قال المؤلف رحمه الله تعالى: في السحور بركة. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق ابن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادة قال سمعت عبد الله ابن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. السحور بركة، والبركة عرفها العلماء بقولهم ثبوت الخير الإلهي في الشيء، هذا هو المقصود بالبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على السحور بل أمر به، والأمر أمر استحباب بإجماع العلماء كما حكى ذلك النووي والحافظ ابن حجر وابن قدامة، حكوا جميعا الإجماع على استحباب السحور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان: البركة في ثلاث: الجماعة والسحور والثريد. فهذا يدل على أن السحور بركة، ولا يلزم أن تتسحر بطعام كثير، لا بل حتى لو بجرعة ماء أو بتمر فهذا كافي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال العلماء: المقصود بهذا الحديث أحد أمرين. الأمر الأول: جياع أهله، المقصود أن وصل بهم الأمر حتى تمر ما عندهم، فوصلوا إلى الحضيض من جهة الفقر، فقر مذقع. ومنهم من قال: جياع أهله أي مسلوبا منه البركة، وقد يسبب لهم هذا إلى الجوع إلى الفقر، فينبغي أن نتسحر. والسحور كما تقدم معنا من قبل يكون متأخرا، هذا هو السنة، سنة أن يكون متأخرا، لحديث أنس عن زيد بن ثابت لما قال رضي الله عنهم أجمعين قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس يسأل زيدا قال: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال: من قدم من سفر وهو مفطر أمسك بقية يوم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا قال حدثنا عبثر قال حدثنا حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: أمنكم أحد أكل اليوم؟ قالوا: منا من صام ومنا من لم يصم. قال: فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض، يعني العروض مكان بأكناف المدينة، فليتموا بقية يومهم. وفي لفظ آخر: اذهب إليهم، فمن كان منهم مفطرا فليتم صومه. هذه المسألة مسألة إذا قدم المسافر وقد أفطر في الطريق، قدم إلى بلده، فمثلا رجل وصل الساعة 17 وقد أكل في الطريق وهي رخصة كما تقدم معنا، أكل في الظهر، أكل في الصباح، ووصل العصر إلى بلده الساعة 4 مثلا، هل يتم بقية يومه يلزم إلزاما أم لا؟ وقع خلاف بين أهل العلم. الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد يقولون لا يلزم، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف في ذلك وقال يلزم، والصحيح أنه لا يلزم، لأن في ذلك اليوم له رخصة أن يفطر، فأفطر يبقى على هذه الرخصة إلى يعني في ذاك اليوم كله. أما قياس هذا الأمر على يوم عاشوراء فلا، لأن عاشوراء الآن يجب عليه أن يصوم لكنه كان جاهلا بالصيام، لا يدري أن اليوم كان مفروضا عليه. هذا الحديث يقاس على من لم يعلم بدخول رمضان ثم بعد ذلك علم الساعة 10 حتى الساعة 15، فإنه يتم بقية يومه ويحسب له يوم، لكن هذا رخصة. ولهذا لا نستطيع أن نقيس بمن قدم من السفر على عاشوراء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أكل وشرب في يوم عاشوراء، لم يأمره بالقضاء. وأما المسافر إذا أكل في الطريق ثم قدم إلى بلده مأمور أن يقضي يوما بدلا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعلى هذا الصحيح أنه لا يلزمه أن يتم بقية يوم. ولهذا ذكروا مسألة، قالوا لو أن رجلا جاء من السفر وقد أفطر في الطريق، جاء من السفر ثم بعد ذلك وجد زوجته قد طهرت من حيضها، طهرت بعد الظهر، هل يجوز له أن يجامع؟ الجواب نعم، يجوز له أن يجامع لأنهما مفطران، هي طهرت من الحيض وكانت قد يعني مفطرة في يومها ذاك، وهو أيضا مفطر، فيجوز له أن يأتيها لأنه هو مفطر وهي مفطرة، وكلاهما عليه قضاء يوم. طيب هل هناك سؤال؟ نعم. مسافة السفر كما تكلمنا من قبل يعاد إلى العرف، فمتى ما قيل أنه سفر فيدخل في أحكامه، وليس مسافة ولزم. نعم. وصل إلى بلده أهم شيء، وهو ما زال صائما. يصوم وجوبا عليه. ها؟ سافر، جاء من السفر وصل هنا، قالوا له دخل علينا رمضان، هكذا؟ ايوه يتم صومه، ما لكم؟ نعم. 50 آية بعضهم ذكر قال يعني حوالي قدر ربع ساعة 20 دقيقة. أذكر أن إما شيخنا مقبل رحمة الله عليه سئل عن ذلك أو غيره، قال قدر 20 آية. وطبعا هذا كله على قراءة القارئ، فقد يكون بالترتيل، قد يكون بالتدوير، قد يكون بالحذر، على طريقة القراءة. تعرف ما شاء الله بعضهم له نفس، مثل القراء المصريين عنده نفس، لكن لو قرأت قراءة الخياط رحمه الله تعالى أو قراءة المحيسري أو قراءة الذين يسرعون هؤلاء فطبعا ما يقاس الخياط بن الحيسري خياط رحمة الله عليه من القراء ربما النادرين رحمه الله تعالى. فقراءة حذر وسريعة فعلى حسب القارئ. كيف؟ هذا لم يسأل أنس زيدا إلى هنا الحمد لله. نعم هذه مسألة اختلفوا فيها، في أن رجل مثلا كان مرضه لا يرجى برؤه فيما يظهر للأطباء والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فأطعم بناء على هذا الكلام ثم شفاه الله، هل يلزمه أن يطعم أم لا؟ اختلفوا في أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم من ناحية الإلزام ما يلزمه، لكن إذا أراد أن يحتاط فعل. لماذا نقول لا يلزمه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى ذلك الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان أعطاه عرق من تمر، يعني زنبيل من تمر، فلم يقل له إذا وسع الله عليك فيما بعد اطعم عن نفسك، لا، فلا يلزمه، لكن من باب الأحوط تطمئن نفسه يطعم، هذا شأنه. إلى هنا.